النجا والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى شرعة ومنهاج إلى لقاء جديد تحت عنوان فقه الموازنات والأولويات. ورحبوا في مطلع هذا اللقاء باسمكم وباسم فريق العمل كافة بضيف لقاءة هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم الشيخ الكريم.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
إذا حيا الله شيخي، حياكم الله وحيا الله متابعتكم وإصغائكم. حيا الله وشكر الله للقنوات الناقلة هذا اللقاء واللقاءات التالية بإذن الله. وصال صفا القصيم البرهان فور شباب الثقافية ودرر الشام ودار الإيمان التي انضمت إلينا هذا المساء، وأيضا الشكر موصول لقناة مكة التي تسجل هذا اللقاء وتبثه لاحقا بإذن الله. أذن لي شيخ الكريم وليأذن لي أيضا مشاهدون الكرام بالبدء من حيث التقريب لهذا العنوان فقه الموازنات والأولويات المراد به.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بالنسبة للمراد لهذا المعنى وما معنى فقه الأولويات وكذلك أيضا الموازنات، نقول إنه ما من شيء من العقائد وكذلك أيضا الأفكار والأعمال إلا وثمة متقدم وثمة متأخر وثمة مهم وثمة أهم، وهذه الترتيب وهذه الأولويات ربما يجهلها كثير من الناس. العناية بهذا الفقه من جهة معناه وحقيقته وكذلك أيضا حاجة الناس إليه هي من المطالب المهمة. فمعنى فقه الأولويات فهمها معرفة المهم من الأهم، معرفة الأولى أن يفعله الإنسان وأن يعتقده، مفعلة مهمة أيضا ما يتنازل به الإنسان من عمل أو قول أو اعتقاد أو كذلك أيضا فعل عند تزاحم بعض الأعمال، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، كذلك أيضا ما الذي يسقطه أن يتخفف منه في حال ورود مثلا شدائد أو ربما أيضا محن أو ربما فتن أو نحو ذلك، يتقلل الإنسان من شيء من الحق ليحق ما هو أحق منه. كذلك أيضا بالنسبة لما يتعلق لعمل الإنسان في ذاته، فإن الإنسان ربما يعمل أعمالا يعجز عن استيعابها على سبيل الدوام أو ربما يعجز عن جمعها في وقت واحد، فما هو الأولى للإنسان أن يعمل؟ هذا هو المقصود بفقه الأولويات، نقول هو فهم ترتيب الشريعة. فهم ترتيب الشريعة مطلب من جهة أهميته وفضله وكذلك أيضا من جهة تقديم بعض الأعمال عند تزاحمها، فهذا هو المقصد الأهم. ولهذا تجد أن الأنبياء قد جاءوا بهذا الفقه من جهة العمل، وكذلك أيضا جاءوا بتبين قاعدته من جهة المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحفظ هرمية الشريعة. لهذا نقول إن الأولويات هي شبيهة باتساق المبنى العام للشريعة وهرميته، أن يعرف الأصل ويعرف ما أيضا الفرع، والفروع في ذلك متباينة، كلما على الإنسان في ذلك وكان أكثر إحكاما اتسق بناؤه وانتظامه، فهذا هو الانتظام. لهذا الأولويات هي انتظام الشريعة، وهذا الانتظام يقع فيه خلط، فهو فهم هذا الانتظام في الشريعة هو المقصود به بفقه الأولويات. وأما بالنسبة للموازنات عند التزاحم أن يوازن الإنسان بين فاضل ومفضول ثم يقدم الفاضل ويدع المفضول.
الحديث هذا لأن يكون من منطلق مدى أهمية عرض مثل هذا الموضوع لمن يستمع إلينا الآن من عامة الناس، ربما بعضهم لأول مرة ولأول وهلة يسمع إلى هذه الموازنات وهذا الفقه بالذات.
بالنسبة لأهميته، نقول لا يمكن أن يتحقق الإنسان عقيدة ولا يتحقق له صواب ولا يتحقق له أيضا نجاح إلا بمعرفة الأولويات. وهذه الأولويات مطلب مهم، وذلك أن الإنسان قد يفعل الخير ويقول ويحاكم الناس على الخير الذي يفعل، ولكن هذا الخير هو خير مفضول ويدع الأمر الفاضل. ولهذا نقول إن ما يتعلق بهذا الأمر المهم تجد أن الله سبحانه وتعالى قد بنى أمر الناس في دائرة الخير على الأولويات، وهذه الأولويات ليس للإنسان أن يستمسك بمفضول على أنه يأتي بخير ثم يقول أني أدع ما هو أولى منه. لهذا لا يمكن أن يصح لإنسان إسلام، ولا أن يصح لأحد قول، ولا أن يصح له عمل، ولا أن تصح أيضا لنظام دولة وسياسة، ولا أن يصح لعالم دعوة، ولا يصح كذلك لعامل عمل إلا وقد عرف الأولويات والمهمات. أولويات، هناك ترتيب ما هو واجب، وهناك ترتيب هرمي ما هو من الأمور المستحبة. لهذا ربما الإنسان يفعل شيء من الأمور المتفاضلة فيأتي إلى المفضول ويدع الفاضل، وربما المفضول لا يصح إلا مع وجود الفاضل الذي هو أولى منه. ولهذا يقول كما جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله وروي في ذلك مرفوعا وموقوفا، قال: إن الله لا يقبل لعبد الفريضة النافلة حتى تؤدي الفريضة. هذا الإنسان ربما يقوم الليل ويصوم النهار، ولكنه من جهة الفرائض لا يؤديها. هذا قد انشغل بمفضول وترك الفاضل، والفاضل هو الذي يتسبب بصحة المفضول. وليس لأحد حينما يقول أنت تنهني عن الصيام، وكذلك أيضا تنهني عن القيام ونحو ذلك، نقول لا ننهك عن الصيام ولا عن القيام، ولكن أمرك بما هو أولى. ولهذا قد جاء عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل يصوم النهار أو يقوم الليل ولكنه لا يشهد جمعة ولا جماعة، قال: هو في النار. والمراد بذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في هذا المعنى أن الإنسان ترك الواجب وفعل المستحب، وهذا الفعل تعطير للواجب وفعل للمستحب. وهذا الفعل من الإنسان ليس للإنسان أن يحاكم على ذات فعله، ولكن يحاكم على جهله بتلك الأولويات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أن يأتي بها الإنسان على ما أمر الله جل وعلا. هذا الأمر من جهة أهميته هو من المسلمات القطعية، من المسلمات القطعية التي يؤمن بها الإنسان عقلا، وكذلك أيضا يؤمن بها شرعا. من جهة الشرع لا يصح للإنسان أن يتحقق منه الصواب، وكذلك أيضا أن يتحقق منه الدين إلا بإدراك هذه الأولويات. لهذا الإنسان حينما يتعلق بشيء مفضول ويتوجه إليه ثم يدع الأمر الفاضل، وهذا المفضول لا يصح إلا بالأمر الفاضل، ربما يظن الإنسان أنه كان على حق وهو على باطل. لهذا تجد أن كفار قريش في مكة لديهم شيء من عمل الطاعة يفعلونه في الجاهلية، ولديهم شيء من عمل السوء المحرم، وكذلك أيضا من الشرك. هذا الأمر الذي عملوا به من المفضولات لا يقبله الله عز وجل منهم حتى يأتي الفاضل، والفاضل في ذلك هو ما يتعلق بالتوحيد. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يرفع لهم عمل. وهذا من الأمور المهمة، أن ثمة فاضلات في الشريعة، وثمة مفضولات، ثمة فاضلات تصحح المفضولات، وثمة أيضا فاضلات لا تصحح المفضولات ولكنها هي أولى منها. فلابد للإنسان أن يميز هذا الأمر حتى يصح منه العمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد بين حال المشركين أنه مهما يستكثرون من عمل أن الله عز وجل يجعله في الآخرة هباء منثورا، يعني حتى لو كان عملا صالح، حتى تفتح له تلك البوابة وبوابة الفاضل ما يتعلق بالعمل الصالح، وذلك أنهم قد وقعوا في الشرك فأحبط أعماله. هذا الإدراك مطلب مهم لكل عامل، ربما أيضا حتى في سياسة الدول. سياسة الدول ثمة أولويات وهي مهمة، ما يتعلق بإقامة الدين الله عز وجل وشرعه، ما يتعلق أيضا بمصالح الأمة العامة ويتتجاوز مصالح الفرد. هذه الأولويات أيضا من المطالب تتعلق في أبواب السياسة الشرعية. إذا فقه الأولويات مطلب يتعلق في العبادة، ويتعلق ما يتعلق في السياسة، ويتعلق أيضا حتى في عمل الإنسان في عادته، فهو داخل في كل باب. لا يصح للإنسان انتظام إلا وقد عرف الأولويات. ميزان الأولويات يرجع فيه إلى مصادره، مصادر السياسة في ذلك تجد ما هي عقلية ونقلية، مصادر العبادة تعبد المحض هو نقلي محض ولا يرجع فيه إلى العقل، فلا يقدم الإنسان مثلا شيئا يظنه أنه هو الفاضل أو يستحسنه عقلا فيقدم عبادة على عبادة، نقول هذه مردها إلى ما يتعلق إلى جانب العبادة إلى التشريع المحض وهو النقل. جوانب السياسة الشرعية وسياسة الدول وانتظامها يرجع في ذلك إلى النقل ويرجع في ذلك إلى العقل، باعتبار أن الله عز وجل قد أنزل الوحي وكذلك أعطى الإنسان عقلا يتبصر به. هذا الإدراك هو من الأمور المهمة حتى ينتظم للإنسان أمره في دنياه، أمره في دينه، أمر الأمة في اجتماعها وانتظامها، وكذلك أيضا ما يتعلق في سياسة الدول، وكذلك أيضا حتى في المجتمعات، في الجماعات، الأفراد، في حتى في البيت الواحد، مثلا في الرجل مع زوجته أو زواجه مع أبنائه وتباينه، ثمة أولويات وفاضل ومفضول يقدم هذا ويقدم هذا، وأيهما عند التزاحم يقدم، المرجع في ذلك إلى المصادر.
أذن الشيخ الكريم أن نقف هنا وقفة ربما مفصلية في هذا الموضوع، ألفت بها نظر من يشاهدنا الآن.
نعم.
من يستمع إلى هذا العنوان فقه الأولويات والموازنات يظن أن المعني بالحديث هنا هم أهل العلم بل خاصة العلماء المجتهدين. إنما كأني فهمت من حديثكم قد ربما يشاهدني أو يوافقني المشاهد الكريم أن المرأة المسلم والمرأة المسلمة مخاطبان بهذا الفقه بأن يقدم التوحيد على غيره وأن يقدم ما قدمه الشرع الحكيم مهتم به بل ما رتب عليه ربما بقاء الإنسان في هذا الدين إن كان ولد فيه أو دخوله إليه ابتداء. هل هذا الفهم صحيح؟ سؤال ربما أجعله بين قوسين، من أحوج الناس إلى مثل هذا الفقه؟
أولا قاعدة قبل الإجابة على هذا السؤال، ما من أحد إلا ويحتاج إلى معرفة الأولويات بالنسبة لعمله، سواء كان فردا لا يتوجه خطابه إلا إليه من العمل اللازم الذي لا يتعدى إلى غيره، ومنها أيضا ما يكون في الإنسان في ذاته ويتعدى إلى شخص واحد كالرجل مع زوجه في قوامته مع زوجها، ثمة أولويات، وكلما اتسع أمر الإنسان بحاجة إلى معرفة الأولويات في خطابه في خطابه للأمة. لهذا الأولويات نقول من جهة توجيه الخطاب يحتاج إليه كل فرد ولو في عبادته اللازمة في ذاته. هذا الأمر يتعلق على ما تقدم في جوانب العبادة. الإنسان في حياته الدنيا عمره قصير، وتراكم الأعمال بجميعها سواء تعبدية أو ما يتعلق بأمر الدنيا يحتاج إلى ترتيب الأولويات. عمر الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي وغيره، قال عمر أمتي بين 60 و70. هل يستطيع الإنسان أن يجمع جميع الأعمال وجميع التكاليف أن يضعها في هذا العمر؟ لا يستطيع الإنسان أن يأتي مثل هذه الأشياء، ولكنه يرتبها. لهذا تجد في الشريعة كثيرا من الأعمال الشرعية من الواجبات كذلك أيضا من المستحبات، وأعمال البر في ذلك متنوعة وهي كثيرة جدا. لهذا تجد أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل هذه الأشياء، لا يستطيع أن يحج كل عام وأن يجاهد كل عام وأن ينفق المال، وكذلك أيضا أن يبر والديه، وعند التزاحم من جهة أمه وأبيه أيهما يقدم، كذلك أيضا صلة الأرحام عند تقاسمهم وتوزعهم، ثم تطاقة للإنسان. لهذا الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. هذا الوسع الذي يكون من الإنسان أنت بحاجة إلى معرفة ترتيب ما هو الأولى فيه. أما ما يتعلق بخطاب الفرد أنه يتوجه لخطاب الفرد، قد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند جويرية وهي من أزواجهم أم المؤمنين عليه رضوان الله، فخرج وهي جالسة في مصلاها، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى صلاته الفجر فما رجع إلا بعد ارتفاع الشمس، فرجع إليها وجالسة في مصلاها فقال أما زلت في مكانك الذي تركتك فيه؟ قالت نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إني قلت 4 كلمات 3 مرات لو وزنت فيما قلت لوزنته. فقالت وما هن يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3. هذه يقولها الإنسان بثواني توازي ما يتعلق بعمل الإنسان لو فعله من جلوسه لصلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس. هذا الفقه كلما كان الإنسان أعلم كلما كان أحكم وأكثر توفيقا. لهذا الدنيا هي مضاربة ومتاجرة للعمل الصالح أن يكثر الإنسان. لهذا الناس يصفون التاجر بالحذق إذا عمل عملا قليلا وخاطر وربح كثيرا وخاطر يسيرا، وكذلك أيضا ربحه في الزمن اليسير أعظمهم نفعا، وكذلك أيضا حنكا وحذقا هو أكثرهم دراية بهذا الباب. كذلك أيضا في أبواب العبادة، في أبواب العلم، في أبواب الدعوة، في أبواب السياسة، في أبواب الأمن المعروف والنهي عن المنكر، في أبواب الخير ونشره، حتى أيضا في أبواب الصدقة. ربما يكون لدى الإنسان درهم، هل الدرهم يضعه في ماذا؟ هل يضعه في نفسه أو في ولده أو في زوجه؟ هل في أبيه في أمه في جاره ونحو ذلك؟ تزاحم الإنفاق يجعل الإنسان لابد أن يتبصر في فقه الأولويات. هذه الأولويات قد يقول الإنسان أمامي مساحة من الخير كبيرة جدا، أينما رميت الدرهم والدينار فإنه في خير. نقول أنت بحاجة إلى استثمار أعظم يبقى لك، فما هو الأفضل لك؟ هل تكفل يتيما؟ هل تنفقه في ولدك في زوجك في نفسك؟ في مثلا تنفقه في يتيم أو في أرملة؟ تنفقه أيضا فيما يتعلق في طباعة القرآن طباعة السنة؟ ما هي الأمور التي يتقدم الإنسان فيها أو يتأخر؟ ثمة اعتبارات فيما يتعلق في جوانب الأولويات. كذلك أيضا عند تزاحم الأرحام أيهما أولى يقدم الإنسان؟ هل يقدم مثلا الأب أو يقدم الأم؟ جاءت الشريعة بضبط هذا الأمر وانتظامه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لجويرية، وهذا من العمل الخاص الذي لا يتعدى إلى غير الإنسان، حينما قال ما إني قلت هذا قلت 4 كلمات 3 مرات لوزنت فيما قلت لوزنته، إشارة إلى فقه الأولويات، يعني أن ثمة عمل يفعله الإنسان ما هو أعظم، وهو نوع من التنبيه لجويرية أنك أدرجي هذا العمل مع عملك حتى يتحقق لك الأمران. الأمر الأول جلوسك في الذكر، كذلك عدم إهمال هذا الأمر. لهذا نقول إن الأجور لا تكون للإنسان بالنصب والتعب، وبعض الناس يظن أنه كلما تعب أنه أكثر أجرا، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه. فإن الإنسان كما أنه ليس بصحيح أنه كلما أكثر ضربا وبيعا في السوق أنه أكثر ربحا، لا، نقول ما يتعلق بالتوفيق إلى موضع من مواضع الخير ربما يكون أعظم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد يجعل كما جاء في الصحيح أن رباط اليوم في سبيل الله أعظم من قيام أحدكم كذا وكذا، هذا إشارة إلى فضل الرباط. كذلك أيضا بالنسبة لتفاضل الأعمال الصالحة، وهذا معروف الفقه حتى عند العلماء، يتعلق في ذات الإنسان حتى في طلب العلم. ولهذا الإمام مالك رحمه الله قد جاء أحد تلاميذته وقد وضع كتابه وقام ليتنفل للصلاة، قال الإمام مالك رحمه الله قال ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي قمت منه. وهذا نوع من التزاحم، أنه ينبغي الإنسان أن يقدم عند التزاحم مثل هذا الأمر، وذلك أن مجلس العلم ربما لا ينتظرك وإنما ربما ينصرف وينقضي عنك. كذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قال إني أستأثر بمجالس أبي زرعة على نوافلي، يعني أن أبا زرعة ربما لا يأتيني دائما، فإذا جاءني ربما تركت النوافل التي أتنفل بها فأقدم، وهذا عند تزاحم يقدم الإنسان على أولويات. لا يمكن للإنسان أن يعرف التقديم لأمر الأولويات إلا وقد كان عارفا بمثاقيلها. كيف تعرف أن هذا هو أثقل؟ ما هي الميزان لهذا هو أثقل وهذا هو الأولى؟ الميزان في ذلك هو إلى المشرع. ما هو المشرع؟ ما يتعلق بجوانب العبادة مما أمر الله عز وجل بحكمه يرجع فيه إلى ميزان الشريعة لا إلى ذوق الإنسان وحسه. لهذا نقول إن الخطاب في ذلك عام للأفراد، خطاب أيضا للجماعات، خطاب ما يتعلق أيضا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، الداعي لدعوته يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث معاذ بن جبل ويرويه عبد الله بن عباس في الصحيحين وغيرهما، أن النبي لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما على الكتاب، وهذا ترتيب لأولويات الدعوة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد جاء في البخاري في رواية قال إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في الفقراء إلى آخر الحديث. هذا ترتيب للأولويات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وأمر بالتزامه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلط في هذه الأولويات باعتبار أن ترتيبها واجب ويأثم الإنسان بالاختلال فيها. ولهذا ليس للإنسان مثلا داعية أن يأتي إلى أقوام مشركين ثم يحثهم على الصيام وهم لا يعرفوا التوحيد. ولهذا أصل ضلال كفار قريش وفي ضلالهم في هذا الأمر استهانوا بجوانب التوحيد ورجعوا يسلون أنفسهم بجوانب جزئية. بماذا يسلون أنفسهم؟ يسلون أنفسهم أنه كانوا يسقون الحاج، وكذلك يعمرون المسجد الحرام، وكذلك يكسون الكعبة وغير ذلك، لكن ما يتعلق بجوانب حق الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى تجد أنهم يفرطون في هذا الباب، ولهذا عتبهم الله سبحانه وتعالى في ذلك. كما في قول الله جل وعلا جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. يعني أنكم يا كفار قريش تعلقتم بأمر وتركتم الأوجب من ذلك والأهم الذي لا يقبل في ذلك الفرع حتى يأتي بعد ذلك الأصل. ولهذا نقول إن من الفاضلات ما هي واجبة لا يجوز للإنسان أن يعمل ما دونها حتى يعملها باعتبار أنها سياج يفصل بين قبول العمل. لهذا نقول إن الإنسان مثلا إذا قال مثلا إذا جلس في مصلى قرأ القرآن أو ذكر الذكر نقول هذه كل أعمال صالحة، لا يحول هذا عن هذا ولا يحول هذا عن هذا، وثمة أشياء تحول هذا الأمر. لهذا جاء في البخاري أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي أعمال أعملها في الجاهلية من صدقة وعتاقة، فهل يتقبلها الله مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني لما دخلت الإسلام فإن الله عز وجل يقبل لك ما مضى، ولكن لما كنت على عمل بر ولكن لم تكن مسلما لا يتقبله الله عز وجل منك في الآخرة. فبوابة الآخرة ميزان الآخرة لا بد أن تكون بالإيمان. وهذا يخلط الآن بعض العامة، يجد أن بعض مثلا الكفار يبدع في باب من الأبواب ويحسن إلى الناس وربما يغيث الملهوف ويطعم ونحو ذلك، ثم يعجب أن مثل هذا الرجل لا يقبل الله عز وجل عمله. نقول هذا عادل مع المخلوقين ولكنه لم يعدل مع الخالق، والعدل مع الخالق أولى من العدل مع المخلوقين، والعدل مع الخالق ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وكذلك أيضا في عبادته سبحانه وتعالى. فهذا جحد الخالق وإن أحسن إلى المخلوق فبينه وبين المخلوق وجزاؤه في ذلك عاجل، أما في الآخرة فإن أمر الله سبحانه وتعالى وميزانه في الآخرة لا يكون إلا وفق ما أنزله الله عز وجل على نبيه في تلك ذلك الفقه وذلك الباب، وهو فقه الأولويات وفقه الموازنات في العمل الصالح.
ذلك الشيخ الكريم أن أقف هنا وقفة قبل العودة إلى تأصيل هذا الموضوع وأخذه والنهل أيضا من منهله عليه الصلاة والسلام ومن كتاب الله جل في علاه إلى جزئية ربما يغفل عنها من يشاهدنا الآن من إخوة أخوات كرام وإن كانوا أطباء أو دكاترة أو مهندسين، ما لا يعذر المسلم والمسلمة بجهله، نرى حقيقة أو نلمس تفريطا من إخوتي أخوات الكرام حتى في شؤون يعني أولوية، يعني كقراءة الفاتحة وإحسان إتقانها وكذا، الصلوات، الزكوات، الزكاة، الحج، كذا، يعني أشياء يجب على المسلم والمسلمة معرفتهما. هل هذا الموضوع ما يلزم أو ما يجب على المسلم والمسلمة معرفته مندرج في هذا العنوان الذي ربما يعني انصرف عنه من يشاهدنا الآن ظنا منه أنه بمنأى عن المخاطبة فيه؟
نعم، هما يتعلق بما يجب على الإنسان، هذا هو لا شك أنه من الأصول في مسألتنا بما يتعلق بالأولويات. لا يمكن للإنسان أن يعرف الأولويات إلا وقد عرف فروض الأعيان وعرف فروض الكفاية، وما هو الواجب عينا وما هو واجب الكفاية وما هو المستحب والسنة وما معنى السنة وتقديم، وكذلك السنة في ذاتها تتفاضل، السنة تتباين كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، السنة الرواتب تختلف عن النوافل المطلقة، قيام الليل يختلف عن صلاة النهار، ما يتعلق أيضا بالنسبة للصيام في ذاته، ثم نوافل كثيرة، لهذا تجد صيام الاثنين والخميس يختلف عن صيام ثلاثة أيام كل شهر، ما يتعلق بصيام عرفة يختلف عن صيام يوم عاشوراء، أيهما أي صيام أفضل كما جاء في سؤال عبد الله بن عمرو للنبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام صيام داود، صم يوما وأفطر يوما، فقال ثم ماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يومين، إشارة إلى التدرج حتى في العمل الصالح. لهذا هذه الأشياء ليست برغبة الإنسان، أن الإنسان يستروح عملا من الأعمال ثم يقول أجد نفسي في مثل هذا الشيء، نقول هذا الخطاب ليس خطابا نفسيا، ولهذا تجد أن بعض الناس يقع في جهل وضلال، فتجد مثلا تجده مثلا في ضريح يعبد فيه من دون الله، فيطوف على قبر ويسجد له من دون الله وينذر ويذبح له من دون الله، ثم تجد أنه يسبح ويهلل في مثل هذا الموضع. هذا الأمر يتعلق الإنسان، ويجد مثلا إنسان رغبة أو استرواحا في مثل هذا الأمر، كما يجده كثير من المشركين من عباد الأصنام والأضرحة والمزارات وغير ذلك في مثل هذه الأشياء من الرغبات النفسية. ربما يريد الإنسان خيرا ولا يجده، وربما يهرب الإنسان من الشر ويقع فيه. ولهذا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله يقول كم من مريد للخير لا يجده، يعني أن الإنسان ربما يقصد خيرا ثم يقع في الشر، وذلك إما لجهله أو ربما أيضا لعجلة أو نحو ذلك. لهذا نقول أن الإنسان لا يمكن أن يقع في أو يتحقق لديه فقه الأولويات إلا وقد عرف الواجبات، ما هي الواجبات وما هي الواجبات العينية، وذلك أن الواجبات تتباين، منها ما هو واجبات يجوز للإنسان أن يؤخرها، وثمة واجبات لا يجوز للإنسان أن يؤخرها. معنى ذلك أن أعلى الواجبات هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو إفراده بالعبادة، وكذلك معرفة حق الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكذلك أيضا إعطاء حقه جل وعلا في العبادة من غير ند ولا مثيل ولا شريك، هذا حق الله سبحانه وتعالى بعبادته. توحيد الله جل وعلا في هذا الباب هذا من الأمور المتحتمة، بل هي أوجب الواجبات. ما بعد ذلك هو يقبل التقديم والتأخير. قد جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث قتادة عن نصر بن عاصم قال جاء رجل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد أن أبايعك بشرط أن لا أصلي إلا صلاتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بايع وصلي صلاتين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول قائل كيف النبي عليه الصلاة والسلام قبل منه الصلاتين مع أنه يقصر في دين الله؟ نقول هذا قد نظر إلى باب مجرد منفك عن باب الأولويات. باب الأولويات أن الرجل كان مشركا وثنيا، إما أن يدخل الإسلام ويوحد الله ويصلي صلاتين مع إيمانه بالخمس ويقر بها تشريعا ولكن يفرط من جهة عمله، أو أن أجعل الصلاة أداء الصلوات الخمس بكاملها ردا له ليبقى على وثنيته. في أبواب الموازنة في الخيار بين هذين الأمرين نقول ادخل الإسلام وأمن بالخمس من جهة التشريع وأدي الصلوات في ذلك من صلاتين وثلاث بما يستطيع الإنسان ونحو ذلك، فإنه يبقى عاصيا ولا يبقى مشركا، لأن المترجح أن الإنسان لا يكفر إلا بتركه للصلاة بالكلية، فإذا تركها بالكلية فإنه كافر، حينئذ يستوي أمره على الأرجح من أقوال العلماء. هذا الباب من أمور الموازنات هو مطلب، كيف يعرف الإنسان؟ يعرف الإنسان إذا عرف تراتيب الشريعة. الشريعة لها مبتدا ولها منتهى، وهذا الابتداء من جهة يبتدي بأولها وتوحيد الله، ولها منتهى في أدناها ما يتعلق بالأشياء اليسيرة. الأشياء اليسيرة مما يتعلق بأمور النظافة، في تقليم الأظافر، ما يتعلق بما تصل الأذى على الطريق ونحو ذلك، هذه من الفضائل والعذاب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64، وفي رواية 70 شعبة، على لا إله إلا الله وإدناه إما تصل الأذى على الطريق. ترتيب السبعين بعضهم يعرفها رقما لكن لا يعرفها من جهة ترتيبا، ترتيبا للشريعة، أيها أولى وأيها يقدم أيها يؤخر. لهذا تجد بعض الناس مثلا يقول أني أطيع الله مثلا بإماطة الأداء على الطريق، أني أطيع الله مثلا ببري لأمي وجاري وكذلك أيضا لوالدي وإخواني، وكذلك أيضا يفعل أعمال البر، لكن تجده مثلا مشركا وثنيا ونحو ذلك، يتعلق بمفضولات ويدع الفاضلات. ولهذا نقول أن هذه البوابة هي بوابة أخرى، ربما يدخل الإنسان عن طريق العاطفة، ربما يدخل عن طريق الجهل، أو ربما يدخل عن طريق العناد كما كان كفار قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لذلك نقف وقفة يسيرة مع من يعمل صالحا ممن هو على غير ملة الإسلام. في عصرنا الحاضر ضربوا أروع الأمثلة في التضحية، في البذل، في التخلق حتى بأخلاق الإسلام،
نعم،
في ربما التبرع بأمواله كلها، انسلخ من ماله كله لأجل خدمة دينه أو ملته التي وضلاله الذي هو عليه، يخالق الناس بخلق حسن، يقوم بأعمال ينتفع بها كافة من حوله، حتى من كانوا حتى في الديانة الإسلامية أو يدين بدين الإسلام. ترى هل هذه الأعمال تنفعه وهو لما يشهد شهادتين؟
وبالنسبة لمن يفعل أعمال بر في الدنيا نقول نفعه دنيوي لا نفع له أخروي، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الإنسان لا يدخل إلى باب الخير في الآخرة إلا بما يتعلق بطاعته جل وعلا وطاعته مردها إليه. ما يتعلق بأمر الدنيا والاستحسان واستحسان العمل مرجعها في ذلك يعرفه الإنسان بداهة. لهذا تجد أن الشريعة ما جاءت للإنسان كيف يقدم طعاما على طعام، وكيف يبني دارا، وكيف يؤسس منزلا أو نحو ذلك، هذه موكولة إلى عقل الإنسان. ما الذي خلق العقل؟ خلق الله عز وجل العقل وضعه في الإنسان ليدبر أمره. من الذي أنزل الشرع؟ أنزل الشرع الله حتى تكتمل الدنيا ويكتمل الدين. فجاءت الشريعة من الخالق سبحانه وتعالى للدنيا، والمنزل للوحي في كلام الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في سنته. فجاء هذا الانتظام، الخلط بين هذين الأمرين، ما هو من تدبير العقل وما هو من أمر النقل. ما كان من تدبير العقل المجرد إذا خلطه في ذلك يقع في ذلك الخلط، ويظن الناس أن تدبير الإنسان لمنزله وحياته وشؤونه وذهابه ومجيئه وعمارته أنه يدبر به الشريعة وأمور الإحسان، هذا من الأمور الخطأ، وهذا ما يضل به كثير من الجاهلة. وكذلك أيضا نجد أن كفار قريش لديهم من العمل الصالح ولكن لا يتقبله الله سبحانه وتعالى لهم، ولهذا الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، يعني هباء لا قيمة له، وذلك كحل الذي تطيره الرياح لا منزلة له. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم، يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أشرك زال ما دونه من الأمور ولو كانت صالحة، يدل على أن الأولويات هي الأساس، الأساس في ذلك هو توحيد الله، توحيد الله هو القاعدة، إذا لم تصح هذه القاعدة فلا يصح في ذلك بناء. أما قول الإنسان في استحسانه العقلي يقول إنما يتعلق بهذا الإنسان قد ضحى وفعل مثلا ابتكر أدوية وصنع وبنى وعمر وشيد ونحو ذلك وهو مشرك، نقول هذا أمر دنيوي، أمره دنيوي، إما أن يكون أراد مالا أو أراد سمعة أو جاها أو نحو ذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابنتي بن جدعان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أباك أراد شيئا فوجده. وكذلك أيضا جاء عن ابنة حاتم بن عبد الله الطائي. فنقول إن مثل هذا ربما من يكون كريما ويحسن وينفق أموالا يريد شيئا في الدنيا عجلته في الدنيا. من أراد الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون موحدا، لابد أن يكون موحدا، وإلا من أراد؟ من هو ربه؟ ولمن يتوجه؟ ولمن يعبد؟ إذا أراد العبادة فالعباد يثيبونه. ما يتعلق بالأمر والإحسان الذي يكون من الناس، نقول لانبهار الإنسان في نفسه ونحو ذلك، ينبغي للإنسان ألا يقدم، خاصة يضعف هذا الجانب عند الماديين. الماديون يخلطون في هذا الجانب بينما يتعلق بجوانب الدنيا وما يتعلق بجوانب الآخرة. وحتى يدرك هذا الأمر على سبيل المثال، لا على سبيل التشابه والتطابق، ولله المثل الأعلى، الإنسان حينما يتعامل مع شخص بالتجارة ويعدل معه وربما يكرمه ويعطيه ونحو ذلك. إذا كان يبرك هذا الرجل ويحسن إليك ويفعلك ولكنه مع أبيك ظالم وربما يعتدي على مال أبيك وربما يؤذيه ويتكلم في عرضه وربما ضربه ولطمه وقتله أو نحو ذلك، هل هذا الرجل الذي يحسن إليك تقبل إحسانه وتقول إنه الرجل محسن إليه ولو انفك ولا يعنيني ما يتعامل مع والدي ونحو ذلك؟ هذه الوشائج التي أثرت على تعامل الرجل معك بسبب عقوقه لأبيك ولو كان من قرابتك أثر على عدلك، فتقول لا أريد عدله ولا أريد إنصافه ولا أريد هديته حتى يعدل مع أبي. هذا الأمر لأن وشائج الرحم محسوسة لدى الإنسان يدركها. إذا قوي روابط الإيمان بين الخالق والمخلوق عرف أن ما يتعلق مع الناس من جهة الظلم وكذلك أيضا من جهة المعصية ونحو ذلك، أن الإنسان إذا عرف أن الرجل موحد من المؤمنين أو نحو ذلك أنه يختلف عن حال الكافر. لهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني ربما يستحسن الإنسان تصرفا أو يستحسن عملا ونحو ذلك، ولكن من جهة الحقيقة نوع من اليقظة أن يعلم أن هذا ظالم في حق الله سبحانه وتعالى. والإشراك مع الله عز وجل غيره، ولو أحسن معك تحسن وتعدل معه، ليس لك أن تقابل الظلم بالظلم إلا ما يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرك به من جهة التعامل. لهذا نقول إن هذا الأمر من جهة الموازنات والمطالب الشرعية حتى يدرك الإنسان الأولويات فلا يقدم عملا على عمل.
أنبه الأخوة الكنترول لأن اتصالات وإن كانت حقيقة ربما ترد إلى البرنامج، أذكر المشاهدين الكريم والمشاهدات الكرام أن هذا البرنامج ليس برنامجا إفتائيا، إنما هو برنامج لتقريب وتأصيل النظرة الشرعية لكثير من الموضوعات التي تهمنا جميعا. قد نتيح الفرصة لآخر 10 دقائق في كل لقاء لما يرد من أسئلة. أما تويتر فهو بين يدي وتصفحه بين فينة أخرى، أسعد بمداخلاتكم. إذن الشيخ الكريم قد مضى نصف هذا اللقاء كمقدمة مهمة للفت أنظار من يستمع إلينا الآن في موضوع مهم أحسبنا جميعا نحتاج إليه. ترى هل وردت هذه اللفظة فقه الموازنات والأولويات منه عليه الصلاة والسلام أو حتى في الكتاب العزيز أو إشارات إليها؟ ما التأصيل الشرعي لمثل هذا الموضوع الهام؟
هو بالنسبة للفظ الأولويات، الأولويات يعني هي مشتقة من أولى ويعني سبقة. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل كثيرا أي العمل أفضل، ومعنى ذلك أيها يقدم، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مسعود ونحو ذلك. كانت توجيهة النبي عليه الصلاة والسلام يرتب لهم ذلك العمل، يرتب لهم العمل بما يجب على الإنسان، يعني يرتب لهم الأولويات حتى لا ينشغل الإنسان بعمل مفضول ويدع العمل الفاضل. ولهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام التزم أمر الله عز وجل بالأولويات وتقديم ما أمر الله به عن غيره. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العظيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني هذا من الأولوية، الأولى أن تفعل هذا الفعل الذي أمرك الله عز وجل به، وما أن تصلي في المسجد الأقدم لا أن تصلي في المسجد الأحدث. إذن الأولويات هي من جهة أصل اشتقاقها موجودة في الشريعة، وكذلك أيضا موجودة بدلالتها ومعناها في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في ظواهر القرآن، وكذلك أيضا في عمله وفي عمل أصحابه. هذا الترتيب هو يقتضي الإحكام، إحكام العمل. وربما الإنسان يستنكر بعض الأشياء، واستنكاره لبعض الأشياء لخلل في إدراك ترتيب الشريعة، إدراك ترتيب الشريعة. وإذا كان الإنسان غير مدرك لترتيب الشريعة يختل لديه ربما بعض الأحكام ولا يدركها، لأنه لا يفهم ما هو الواجب عليه ابتداء وما الذي على التدرج. وهذا الأمر يتعلق كما أنه في الواجبات كذلك أيضا في المتروكات. الإنسان أيهما أولى تنهى عنه؟ إنسان يشرب الدخان ويشرب الخمر، تنهى عن الخمر أو تنهى عن الدخان؟ تنهى عن الخمر قبل أن تنهى عن الدخان، وربما لا تتعرض للدخان لأن هذا الدخان أصبح أمرا مفضولا بالنسبة لي للأمر الأعظم في ذلك. الأعظم في ذلك هو بالنسبة للخمر، كذلك أيضا بالنسبة للرجل هو عاق لوالديه ولكنه يقصر في حق جاره. تنهى عن حقوق الوالدين، تنهى عن مسألة إساءة الجار، تنهى عن حقوق الوالدين، وهكذا في أمر المنهيات. قد يكون الرجل كافرا بالله سبحانه وتعالى ولديه شيء من المخالفات اليسيرة متعلقة في ذاته، تعلق بذاته، تنهى عن هذا الفعل الأعظم في ذلك والإشراك، ثم تنهى عن ما دونه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الأمر الأعظم وبقي في ذلك مدة طويلة أكثر من عقد مكة، أخذ يدعو الناس إلى النهي عن يدعوهم إلى التوحيد وينهى عن الشرك باعتبار أنه الأعظم. ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمور مفضولة، وهذا من الأمر المهم الذي ربما ينشغل به بعض الدعاء بعض الدعاة في وسائل الإعلام في التلفاز وربما في التصنيف أو ربما أيضا في توجيه الناس وإرشادهم يغفلون أنه مثلا يوجد في المجتمعات أمور أعظم من ذلك فيتكلمون عن أمور مفضولة، والأولى أن يتكلم على هذه الأمور الفاضلة المتأكدة الذي يجب على الإنسان يتكلم عليه. لهذا تجد مثلا من يأتي مثلا إلى مجتمع ينتشر فيه الشرك الوثنية فيتكلم مثلا على الصدقة والتسبيح والتهليل وكذلك أيضا الإحسان إلى الجار وما يتعلق أيضا بالأخلاق والآداب والحلال. كذلك أيضا تجد منهم من يتكلم على مسائل السيرة النبوية ونحو ذلك، ولكنه لا يتكلم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في توحيده وكذلك أيضا دعوتي وجهادي في هذا الأمر. فهذا من الأمور والمطالب المهمة. كفار قريش يزعمون أنهم أتباع لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعظمون إبراهيم ويعظمون إسماعيل، بل كانوا يضعون في الكعبة أصناما وصورا لإبراهيم وإسماعيل يزعمون أنها له، ويعلقون فيهم الأنصار ويظنون أن هؤلاء هم هكذا ويعظمونهم تعظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يدرك هذا الأمر، ولكن ما ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام سيرة إبراهيم وسيرة الخليل، السيرة الأخلاقية أو السيرة الأدبية أو السلوكية، ولكن بيّن لهم دعوته إلى التوحيد والنهي عن الشرك. لهذا تجد ربما حاجة الناس إلى التوحيد في بلد من البلدان، إذا انشغل الداعية بمثلا ما يتعلق بالآداب والأخلاق، هدي النبي مع زوجه، هدي مع ولده، هدي مع جاره، هديه ما يتعلق بمثلا بإحسانه إلى الناس والضعفاء ورحمته باليتيم ونحو ذلك، وكأن الشريعة قد جاءت بهذا الباب. هذا الأمر فطري يدرك من أمور الفطرية. لهذا تجد أن تحريم الكذب، الإحسان، الرحمة والشفقة موجودة حتى عند الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود خالق وإن كابروا في ذلك، لكن نقول إن مثل هذا الأمر أنه موجود لديهم هو أمر فطري. هذا الأمر الفطري يأتي الإنسان مثلا بتأكيده لكن لا يأتي بتأصيله لأنه مؤصل من قبل، بخلاف الشرك يأتي الإنسان بنزعه ويأتي ببيان توحيد الله سبحانه وتعالى. لهذا تجد مثلا من بعض الدعاة مثلا يتكلم في القنوات مثلا بمئة أو آلاف الحلقات أو برامج أو نحو ذلك يتكلم عن أشياء مفضولة، بينما تجد مثلا الوثنية تنتشر في العالم الإسلامي وتجد مثل الأضرحة والقبور والمزارات والتعلق بالأبراج والأفلاك وغير ذلك، وتجد أيضا الشرك ما يتعلق أيضا حتى في التشريع. فتجد مثلا من يستهين بحكم الله سبحانه وتعالى وقضائه وحق الله عز وجل في التشريع والعمل به ونحو ذلك، وتجد دعوات شركية وأقوال شركية يدعو بها الناس، تجد هذا الجانب ضعيف، ثم تجد أنه يستروح لهذا الحديث في هذا الباب لأنه يبحث عن مواضع آمنة، لا يحب أن ينازع الناس ويكدر صفهم ونحو ذلك، هذا من الخطأ. لهذا نقول الأولويات ليست هي التي يستحسنها الناس، ولكن الأولويات هي ما جاءت في ترتيب الشريعة. كيف الأولويات التي جاءت في ترتيب الشريعة؟ نقول إن اجتماع الأمة والتحام صفها أو الأمم على سبيل العموم هذا أمر محمود ولا خلاف في ذلك، ولكن إذا كان هذا الأمر الدعوة إلى توحيد الله يحدث انشقاق في هذا الاجتماع، هل هذا الانشقاق وهذا الاجتماع نقول مذموم فيجب علينا أن لا ندعو إلى توحيد الله؟ نقول ندعو إلى توحيد الله ولو انشق صف الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، كانوا فريقا واحدا ثم فرقهم صالح بالتوحيد. لهذا نقول ربما تتعارض بعض الأولويات أو يتعارض الأولى ويعارضها في ذلك شيء من الأمور التي المحمودة في الشريعة. لهذا نقول إن الاجتماع محمود في الشرائع كلها ومحمود في الفطرة، لكن ما يتعلق بجانب توحيد الله سبحانه وتعالى إذا كان الناس أمة واحدة على الكفر أو على ضلال معين، إذا جاء الإنسان يقول بدعوتك هذه إلى التوحيد بدعوتك إلى أمر الله عز وجل يفترق الناس ويتنازعون ونحو ذلك، نقول ثمة أشياء تقبل المساومة وتقبل المساومة والتنزل فتجتمع الأمة على الاجتماع والتحامها هو آكد منها، وثمة أشياء لا تقبل النزاع، وذلك أن توحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك لا يقبل أن يتقدم شيء عليه، لا يتقدم عليه اجتماع ولا يتقدم عليه ما يتعلق بما يدعو الناس إليه مثلا من استقرار أو أمن أو نحو ذلك، نقول توحيد الله سبحانه وتعالى هو الأولى. لهذا كان كفار قريش في مكة لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان أمة واحدة ففرقهم بالتوحيد فاختلفوا أصبحوا أوزاعا فشقوا صفوف فأصبح في البيت الواحد مسلم وكافر، فهذا الاختلاف بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام استكبره كفار قريش. النبي عليه عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة قبل أن يأتي إليها كانت المدينة على أمر واحد وأمر مستقر، لا يأتيها عدو ولا يتربص بها أحد. لما جاءها بدأ كفار قريش يأتون إليها، فوقعت المعارك في أحد وبدر وكذلك أيضا الأحزاب الخندق وغير ذلك من المعارك التي كانت في أطراف المدينة. ما قال الصحابة في المدينة أن كنا في أمان، ولما أتيتنا بهذه الدعوة بدأنا نخاف على أنفسنا ويتربص بنا الأعداء من كل موضع وكل مكان. فلهذا نقول أن ثمة أولويات ممكن الإنسان أن يتنازل عنها. العلماء عليهم رحمة الله يقولون يحافظ على الاجتماع باعتبار أنه مقصد أسمى لبعض فرعيات الشريعة إذا كانت دعوة إليها ربما يفرق الناس وهذا ينظر في جزئيات لا في جميع أمور الشريعة. قد يقول قائل الأمة مجتمعة لا تأمر بالصلاة، لا تأمر بالزكاة، هذه أصول لا بد أن يدعى إليها. ثمة أشياء يسيرة كان يقول الإنسان الحي قد اجتمع على أمر ليس لك أن تأتي بسنة من السنن ربما تشوش عليهم، وذلك مثلا كالإنسان مثلا يصلي صلاة الجمعة على قول بعض الفقهاء من مذهب الإمام أحمد وغير ذلك، وروي أيضا عن هذا الجماعة من السلف أن يصلي الجمعة مثلا الساعة 8 صباحا أو التاسعة ونحو ذلك، يحدث نوع إرباك ولو كنت تعتقد مثلا أنها على أثر. كذلك أيضا ما يتعلق بالأذان، الأذان جاء على صيغ وصور، القراءات ربما يقرأ الإنسان لدى عوام لا يدركون أن هذه القراءة قراءة مثلا ورش أو قراءة مثل حفص وغير ذلك، ربما يطلب الناس لم يسمعوا بهذه القراءة، فإذا قرأ لدى عوام ظنوا أن القرآن قد دخله تحريف أو نحو ذلك، فيدع الإنسان شيئا يعلم أنه على أثر لأمر أعظم وما يتعلق باجتماع ونحو ذلك. لكن ثمة أشياء لا يمكن أن يتقدم عليه. هذا الأمر يرجع فيه إلى ماذا؟ يرجع فيه إلى تأصيل الشريعة لا إلى ذوق الإنسان وحسه. ولهذا نقول إن من الترتيبات المهمة وأولويات الشريعة ما يجب أن يتفقه به العالم ويتفقه به الداعية، يتفقه به كذلك أيضا المصلح الأمر المعروف النهي عن المنكر، يتفقه به الحاكم الذي يدير بلدا، المسؤول في إدارته، كذلك أيضا الوالي على ولايته ولو كانت ولايته صغرى في داره في بيته. لهذا نقول إن مثل هذه الأشياء هي من الأمور المهمة التي يجب على الإنسان أن يوازن فيها حتى يعرف أولويات الشريعة وتراتيبها حتى يحق الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، لا يختل في هذا الباب لرغبة هواه. كثير من الناس يضطرب في هذا الجانب في جانب الأولويات فيحقق رغبته ويظن أنه قد انشغل بخير وهو على خير لأنه ما وقع في باطل، وهذا من التسويل الذي يقع ربما لبعض المصلحين. إما مصلح يقول إني أنشغل بأشياء مفضولة وينشغل في باب الأبواب فيختل انتظام الشريعة، ولهذا تجد ما يتعلق ببعض القضايا تجد ما يتكلم على فرعيات وآداب والسلوك ونحو ذلك ويدع ما هي أشياء أعظم. فتجد مثلا من الناس من يقول احرصوا على الأذكار، احرصوا مثلا على الفعل الفلاني أو على السنة الفلانية، بينما هو يعلم أن هؤلاء المخاطبين فرطوا بواجبات كثيرة ما تكلم عليها ولا مرة واحدة. هذا اختلال في المنظومة ترتيب الشريعة وأولوياتها، فينبغي أن يأتي بالتراتيب على الأمر الدقيق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. التراتيب تؤخذ من الشريعة لا تؤخذ من رغبة الإنسان وهواه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نازع كفار قريش نازعهم في الأصل، وإن كان لديهم بعض الأشياء كانوا على استقامة فيها ما يتعلق من جهة الأخلاق، الصدق والأمانة، تحريم الكذب، إكرام الضيف، الإحسان إليه، دفع الأذى، نصرة المظلوم، كانت موجودة لدى كفار قريش. ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إليها ولا أشغلهم بها، لأنه لو بحثها معهم ما خرجوا معارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن موضع النزاع هو الأولويات، موضع النزاع والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك حتى يتحقق الأمر على الوجه الصحيح.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. إذن للشيخ الكريم أن أقف هنا مع قصتين. القصة الأولى قصة إرساله صلى الله عليه وسلم المعاد إلى اليمن وهو داعية إلى الإسلام، قال فليكن أولا، المحفوظ المشهور وذكرت مصدر هذا اللقاء. القصة الثانية أيضا قضية مراعاة الأولويات في حتى الحوادث الجزئية الحادثة، مثال بول الأعرابي أجلكم الله ومشاهدين ومشاهدات، كيف كان تعامله عليه الصلاة والسلام ومباشرته للحالة، وكانت تستدعي مثل هذه المباشرة وهذا التدخل منه عليه الصلاة والسلام لصحابته كتربية عملية واقعية للتعاطي مع الأولويات في شأن ربما جزئي ينظر إليه الناس. نحن الآن نرى مثلا تعاطيا للجوالات والنغمات، تعاطيا مريرا، هناك انزعاج، هناك ربما مباشرة لهذه الأحوال، وكأنه أتى بكبيرة طامة لا يمكن أن تقبل وربما قد صدرت من إسلام أو من حديث عهد بإسلام. هذان الحديثان هل من وقفة في شأنهما لتقريب وتأصيل هذا الموضوع لمن يشاهدنا الآن.
نقول كما أنه يجب على الإنسان أن يعرف الأولويات في ترتيب الشريعة من جهة جذبها، كذلك أيضا يعرف ترتيب المنهيات، ثمة أوامر ثمة نواهي. النواهي متعددة، منها ما يظهر للإنسان متجليا ومنه ما يغيب عنه باعتبار أنه يحدث في المآل. هناك أشياء جزئيات صغيرة ربما لو فعلها الإنسان أحدثت أشياء أكبر منها، وهذا يظهر مثلا فيما يتعلق في نهي النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاء وبال في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، لما زجره الصحابة. قد يقول قائل لماذا يسكت عنه في هذا الموضوع وهو قد فعل هذا الفعل؟ جاء في الصحيحين، والحديث هذا في الصحيحين، وكذلك أيضا الحديث التالي لما مزق الرجل في القبلة غضب النبي عليه الصلاة والسلام وأحمر وجهه. نجد أن النبي غضب على البزاق أشد من غضبه في بول العربي، مع أن البول أشد استقدارا، بل نجس والبزاق ليس بنجس ولكنه مستقدر. فنقول إنه ما يتعلق لماذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام في موضع في ظاهره الأولى أن يغضب في غيره، وذلك لحكمته عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مآلات الأمور ورأى بواطنها فحكم عليها بهذا الأمر، والصحابة نظروا إلى الظواهر ونظروا إلى الحال وما نظروا إلى المآل. فلهذا نقول ما يتعلق في هذه الصورة، النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا العربي جاء مقبلا على الإسلام، وهذا من التعليلات التي ذكرها بعض العلماء، أنه جاء مقبلا على الإسلام يريد الدخول فيه، فلو شدد عليه بهذه القضية الجزئية لكان دافعا لأن يبقى على الكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتمل منه هذا الأمر ولان معه تقريبا تعريفا. ومنها أيضا أن هذا الرجل جاء من بلد بعيد، والبلد البعيد الذي لا يراك إلا مرة، وحينما تشد عليه على أمر معين فتظن أن هذا حينما تتعامل معه بشدة يظن أنك دائما على هذه الصورة وأنت لست عليه، لأنه ما سبر حالك. حينما تكون مع شخص يعاشرك في يوما كامل وأشهرا ونحو ذلك فتغضب عليه في الشهر أو في السنة مرة، يعلم أن هذه لماما وأن هذا الأمر ليس ناسقا دائما. فالنبي أراد أن يظهر له هذا الأمر حتى ينقل ذلك إلى قومه، أن هذا الأمر ولو تكلم فيه الإنسان ربما يؤثر في جلب أناس يدخلون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ظهر منه الجهل وعدم المعرفة، لأن العرب لا يميزون بالمواضع، يعيشون في بادية لا يعرفون المواضع المكرمة ومعان غيرها، فجاء في مثل هذا الموضع وجده مفتوحا وظن أنه لا بأس بذلك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعذره لجهله. وأما بالنسبة لمن مزق في القبلة، هذا يظهر أنه في الصف الأول من القريبين، فشدد النبي عليه الصلاة والسلام عليه في هذا الباب ولم يشدد على ذلك لاختلاف الحال، فهذا أيضا له أثر في أبواب جهل الإنسان وعدمه بالأولويات.
بإذن الشيخ الكريم نأخذ اتصال.
نعم.
من أخت الكريمة أستاذة أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بس لو سمحت ممكن إلقاء الضوء على بعض طلاب العلم اللي يشغلوا في العلم ويستويهم هذا الأمر، يعني يجلسوا ممكن في المكتبة بالساعات، وهذا يؤدي لتقصير في الواجبات الأولية لأزواجهم ولبيوتهم. جزاكم الله خير.
طيب التعليق سريع.
يعني هذا من الأمور المهمة أيضا، أن الإنسان ربما ينشغل بأمر مفضول، والعلم في ذلك يتباين، هل العلم العيني الذي يجب على الإنسان عينا، فهذا لا يقدم عليه الإنسان شيء باعتبار أن التكليف قائم عليه. بالنسبة لفضول العلم وهي الأمور المفضولة، فهذه الأمور السعة يجب على الإنسان أن يقوم بأمر ذريته وأمر زوجه ونحو ذلك بأمر الواجبات. أمر ما يتعلق بالإحسان للزوجة والأولاد وإكرامها ونحو ذلك، هذا ثمة واجب وثمة أيضا مفضول، ينبغي الإنسان أن يوازن. إذا أسقط الواجب في حقهم ثم ينظر في التوازن في أبواب المتفاضلات في ذلك أيهما أفضل، العلم الذي يأتي أما يتعلق أيضا بالزيادة في حق أهله. لهذا الإنسان أنه ربما يقع الإنسان في خير يظنه خير ولكنه السبب بترك واجب، الموازنة في ذلك ترجع إلى ذات الإنسان وذات ما اكتنفه من متروك وكذلك أيضا ماتي.
أحسن عليكم. في هذا الشأن بالذات، هل للمسلم مثلا طالب العلم، ونحن نرى شحا في طلب العلم في شتى أقطار الدنيا وحديثنا إلى العالمين من شاهدوننا الآن، هل على طالب العلم من جناح إذا كان مثلا وكل أو فوض بعض أعماله التي هو كزوج يعني مطالب بالقيام بها إلى يعني مثلا سائق أو معلم أو كذا، يعني يخفف عنه شيء من المهام، وأيضا في نفس الوقت ذاته ما يكون قد قصر؟
هو أعظم الناس انشغالا وأعظم الناس هما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ثمة أشياء قام بها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يخصف نعله ويقوم بشأنه ويعين أهله، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام له خدم يخدمونه عليه الصلاة والسلام كأنس بن مالك وغيره، فكانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي اتخذ هذا واتخذ هذا. ولكن من الأمور المهمة أن لا يعتمد الإنسان على خدمه أو معينه ثم يتعطل في ذلك، فلا بد أن يباشر أشياء، وهذه المباشرة فيها تزكية لبدن الإنسان وعمله، كذلك فيها تطهير له، فيها تواضع، فيها غرس للمودة، أن يباشر الإنسان بهذا الشيء مع ولده وزوجه وجاره وأهله ونحو ذلك، فهذا من الأمور المحمودة.
أحسن إليكم. إذا للشيخ الكريم أن نقف وقفة هنا ربما في دقيقتين مع موضوع مهم جدا، حبذا لو كان توطئة لصدر اللقاء القادم، والمشاهدون أيضا وأنتم على خير، في شأن الحادثات مما يعترض الأمة في شأن الجهاد، في شأن مثلا التعامل مع التعاطي مع المستجدات، في شأن هذه الدولة أو تلك، التعاطي مع هذا العدو أو ذاك،
الجماعات
المنافقين، الجماعات، التفرق، التحزب، هذه العناوين وهذه الموضوعات والمدلهمات والخطوب التي تقرع الأمة وأيضا ربما تنسيها، كل خطب يأتي ينسي الأمة ما قبله، إلى من المرجع في تحديد الأولويات وفي النظر إليها في تقديم الفاضل على المفضول؟
وبالنسبة لي المرجع إليها نقول ما يتعلق بالأمور التعبدية، ما يتعلق بأمور الشريعة، الإحكام، ما يتعلق أيضا بالإصلاح، ما يتعلق بالإنكار، ما يتعلق أيضا بالولاء والبراء، ما يتعلق أيضا بسياسة الإنسان في تعامله مثلا في المأمورات والمنهيات، مرد ذلك إلى المشرع، والمشرع هو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي أنزل هذه الأشياء والذي رتبها، ليس للإنسان أن يقدم أمرا لتلقاء نفسه أو استحسان عقله أو لذوقه أو ربما لسلامة نفسه المجردة، فلا بد من ترتيب هذه الأشياء حتى يكون الإنسان في محل رضا الله سبحانه وتعالى من غير وقوع في مخالفته. لهذا نقول إن المصدر في ذلك والمرجع في ذلك إلى هو الشريعة، الله هو الذي أنزل الأحكام وهو الذي رتبها. وكذلك أيضا ظهرت أيضا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ظهرت في قوله، ظهرت في عمله، ظهرت في عمل الخلفاء الراشدين الأربعة في من بعده، كذلك أيضا في أمر المنهيات، التعامل مع في سياسة الدولة، تعامل الحاكم مع المحكوم، تعامل المحكوم مع الحاكم، التعامل مع الجماعات والأحزاب والتيارات الاختلافية، مع أن الشريعة جاءت أمة واحدة، ما جاءت بأحزاب وما جاءت بتيارات وما جاءت بجماعات، وإنما جاءت على أن الأمة الواحدة، لهذا تنبذ كل جماعة، تنبذ كل حزب باعتبار أن الأمة هي أمة الإسلام. لكن لو وجدت هذه الجماعة كيف يفعل الإنسان يتعامل معها؟ هذا من السياسة الشرعية التي تعمل الإنسان أقرب والحق، لابد أن يعرف الإسلام من جهة ذاته ثم يعرف البعيد عنه والقريب، ويسوس ذلك بسياسة النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان معه من أصحابه وذلك الجيل الذين كانوا معه.
يبدو أن الحديث ذو شجون يحتاج إلى لقاءات قابلة، أستأذنكم في بسط الحديث وأستأذن أيضا مشاهدي الكرام في بسط الحديث في قابل اللقاءات القادمة في محاور متبقية مهمة في هذا الموضوع المهم، فقه الموازنات والأولويات. قبل الختام، قبل شكر الشيخ الكريم، أتوجه شكر جزيل للقنوات الفضائية الناقلة التي تكرمت حقيقة بالنقل لهذه اللقاءات، القصيم، قناة القصيم، قناة البرهان، وقناة فور شباب الثقافية، وقناة درر الشام، وقناة دار الإيمان، بالإضافة إلى قناتي وصال وصفا وقناة مكة تبثه مسجلا. والحديث إلى من يتابعون هؤلاء القنوات كافة، لكم جميعا شكر جزيل من فريق العمل. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل وعلا الذي هيئه وأدعوه جل في عليه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج شرع ومنهاج، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الذي تجشم الحضور معنا إلى الاستوديو مع كثرة انشغالاته. شكر الله لكم شيخ الكريم. إذا شكرا لشيخي، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيئنا المدى والدين مفتاح النجاة، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة، قبس توهج من سنه.